سلام ودعاء ومحبة للجميع. في موضوعنا هذه الليلة سنتكلم باختصار عن أحناف قبل محمد، أو كما نقول بصيغة أخرى مكة قبل محمد، وكذا عن وثنية آباء محمد وكيف دخل بعضهم للحنيفية ومن هم الأحناف. الأحناف كانوا قوم اجتمعوا على التوحيد ومعرفة الإله ونبذوا الأصنام، وكانوا يسمون بحكماء العرب، وكان منهم من يتطهر ولا يأكل ما يضحى به للأصنام، وكذلك كان منهم من يغتسل عن الجنابة، وحرم بعضهم على نفسه يعني شرب الخمر، وبعضهم مال إلى التأمل بخلق الله والانقطاع. يعني حتى إن غار محمد نفسه الذي اختلى به محمد كان قد اختلى به قبل محمد جد محمد وبعض أصحاب جد محمد، لكن مع كل هذا لم يكن هناك تنافر وحروب، بل كان القوم متحابون متسايرون، يتزوج بعضهم من بعض، تجد في البيت الواحد أخ على دين آخر مختلف مع أخيه، لكنهم يعني كانوا متعايشين بصورة سلمية، لم تكن بينهم حروب طائفية. نعم يوجد كانت عندهم مشاكل بسبب يعني القبلية، لكن ليست بسبب الدين. كل من يعرف مكة وكل من يدرس تاريخ مكة سيعرف بأن أهل مكة كانوا متعايشين بصورة سلمية، كانت عندهم ديمقراطية دينية قل نظيرها في ذلك الوقت. كان عندهم الزرادشتي، وكان عندهم الصابئي، وكان عندهم النصراني الذي يختلف عن المسيحي والمسيحي، وكان عندهم حتى اليهود الذين يأتون إليهم من أماكن أخرى، وكان عندهم الذي يعبد الصنم، وكان عندهم الأحناف. والأحناف أيضا متنوعون مختلفون، ليسوا على يعني ملة واحدة. كان هنالك الأحناف الإيليون أو الإيليين الذين يعبدون الإله إيل أو يوحدون الرب الذي يسمونه إيل. كانت هنالك طوائف ومذاهب وأديان وأيديولوجيات مختلفة، لكن القوم كانوا متعايشين متحابين. لم يكتب لنا التاريخ مرة واحدة في تاريخهم القديم بأنهم كانوا يتحاربون طائفيا، بل إن محمد نفسه عاش بين ظهرانيهم 13 سنة وهو يدعي النبوة. طبعا في الواقع هو لا يوجد دعوة سرية ودعوة علنية في الإسلام، هذه كذبة كذبها المسلمون وجروا عليها ونسجوا عليها القصص. لا يوجد دعوة سرية. محمد منذ أول دعوته يعني عرف القوم به وكانوا يذهبون إليه ويتكلمون معه، حتى أن سور القرآن واضحة جدا لا تتلاءم مع كونه كان يوجد دعوة سرية ودعوة علنية، إنما كانت هنالك دعوة سلمية ودعوة إجبارية كان فيها محمد يوصي أصحابه أن يخرجوا للشوارع ويكبروا ويهللوا، وكان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن بصوت عالي في الطرقات، وانزعج الناس منهم لأنهم أرادوا إجبار الناس. كان أهل مكة يعني يتحدثون فيما بينهم ويتناقشون ليجدوا الحلول من أجل أن لا تكون بينهم فتنة بسبب ما جاء به محمد. يعني وصل بهم الأمر أن عرضوا عليه الملك، قالوا له نجعلك ملكا، تريد من النساء ما تريد نعطيك أيضا، لكن لا تأتينا بدين إقصائي فئوي، إنما نحن قوم لم نجبرك على دين، يعني لك دينك ولنا ديننا، فلماذا هذا الإجبار؟ أهل مكة ما كانوا أهل دين واحد وأرادوا إجبار محمد على دينهم، إنما كانت عندهم أديان متعددة مختلفة، لكنه عندما بدأ بدعوته العلنية القسرية حسوا بالخطر، لكنه ما استطاعوا أن يفعلوا شيء بعد ذلك. ورجل قضى على مكة وقضى على هذه الديمقراطية في ذلك الوقت. المهم موضوعنا عن الأحناف، هؤلاء الأحناف متعددون متنوعون مختلفون، تأثر بهم جد محمد أيضا وانتسب إليهم، وإلا أجداد محمد جميعهم كانوا يعني ومن عباد الأصنام. وتأثر محمد بالأحناف وانتمى إليهم، ثم تأثر بالنصرانية وانتمى إليها، وتزوج زواجا نصرانيا على يد قس هو ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل كان ينحدر من قصي كما محمد ينحدر من قصي، فورقة ومحمد يلتقون بنفس الجد الذي هو قصي الجد الأعلى. هؤلاء الأحناف كانوا كثر، وكان هنالك منهم المشهور المعروف الحكيم الذي تسعى إليه الناس، كان منهم قس بن ساعد الأيادي، وهذا من الذين تأثر بهم محمد جدا، حتى أن محمد وصديقه أبي بكر كانوا يجتمعون إليه، ونسى محمد خطبة قس بن ساعد فيعني سأل أبا بكر وقال له: هل تتذكر هذه الخطبة التي سمعناها أنا وأنت في المكان الفلاني عندما كان يقول فيها في بدايتها كذا؟ قال: نعم، إنني قد حفظتها كلها، وهو يقول كذا وكذا وكذا. وهذه الخطبة معروفة مذكورة في الروايات وفي كتب الصحاح. أيضا من الذين تأثر بهم محمد جدا هو أمية ابن أبي خصلت الشاعر الحكيم المعروف الثقفي. هذا لم يؤمن بمحمد، كان أكبر سنا من محمد، وقصته ذكرناها في أحد المقالات، وربما سنذكرها في موضوع لاحق مختصر. أيضا كان أيضا من الأحناف سويد بن عامر وأسعد أبو كرب الحميري ووكيع بن زهير وعمر بن جندب وعدي بن زيد العبادي وأبو قيس بن صرمة وسيف بن ذي يزن الحميري، وهنالك الكثير. ورقة بن نوفل كما ذكرنا أنه كان أيضا من الأحناف، ثم تنصر وتعلم اللغات وأصبح يترجم، لأنه بالأصل هو لم يكن نصرانيا ولم يكن من الأحناف، لأنه من نفس القبيلة التي انحدر منها محمد، لأنه ليس من هاشم، من قبل هاشم. ورقة بن نوفل من عبد العزة، ومحمد من عبد مناف، وعبد العزة وعبد مناف هم أولاد قصي، فالاثنين جدهم الأكبر هو قصي. فأيضا ورقة بن نوفل مر بمراحل عديدة، لكنه كان نشطا ومراحله كانت منذ أن كان صبيا، فتعلم اللغات وأصبح يترجم من كتب أخرى، وكان يقال أن عنده إنجيل يسمى بالإنجيل العبري. وكان من هؤلاء الأحناف أيضا زهير بن أبي سلمى، والآخر الذي كتبت عنه موضوع يسمى خالد بن سنان، ذلك النبي الذي ضيعه قومه كما يقول محمد. في واقعة من الوقعات محمد قرأ قل هو الله أحد الله الصمد، فسمعت بنت خالد ابن سنان، سمعت هذه السورة الصغيرة التي تسمى بسورة التوحيد، فجاءت إلى محمد فقالت له: يا رسول الله، إنما أنا سمعتها قبلك، يعني قبل أن أسمعها منك، سمعتها من أبي، وهي كانت كبيرة في السن وأبوها كان ميت في ذلك الوقت. فقال لها: إن أباك يعني نبي ضيعه قومه، يعني كان نبيا لكنه لم يؤمن به أحد، كان نبي ضيعه قومه. هذه من باب المغازلة، لأنه ربما الرجل اقتبسها منه، فماذا يقول لها؟ يعني هل يقول لها نزل على أبيك يعني الوحي وأنا أخذتها، أم ماذا يقول؟ أكيد سيقول إنه ذو منزلة عالية، وبما أنه أنا ذو منزلة عالية هو أبوك أيضا كان ذو منزلة عالية. وأصبح في الروايات عندما يرى بنت خالد يسميها يا ابنة أخي، يعني يا ابنة أخي. أحناف بالحقيقة هم أناس كثيرون في ذلك الوقت، والأحناف يعني يوجد أعتقد كتاب ربما كاتبه عماد الصباغ، يعني كتاب خاص أو دراسة فقط خاصة عن الأحناف في ذلك الوقت، الأحناف في يعني تاريخ العرب القدامى. كما كانت الأحناف يعني في العرب، كان في العرب يعني غير الأحناف، والجميع يعرف ذلك، وكل من يقرأ التاريخ يعرف أن كان في العرب هنالك زرادشتية يعني المجوس، وهنالك النصارى والمسيح كما ذكرنا، واليهود والصابئة، ومن يعبد الأصنام، ومن يؤمن بالله ولا يؤمن يعني بشيء آخر، ومن لا يؤمن حتى بالأصنام. يعني كان هنالك في العرب من لا يؤمن بأي إله، كانت هنالك أفكار وأيديولوجيات ورؤى مختلفة، وكانت الأرض تساعد على ذلك والبيئة تساعد على ذلك، لكن أيضا كانت هنالك تداخلات وفق البيئة التي هم كانوا فيها، وكان القوم أيضا يذهبون إلى الشام وإلى العراق ويتاجرون، ويذهبون إلى اليمن ويرجعون، فتأتي هنا ويذهبون البعض إلى فارس، فتأتي قصص متنوعة مختلفة وأساطير، فيمكن أن تجد كوكتيل طبعا. وهذا الذي عنده قوة حفظ حتى ولو لم يكن يعرف يقرأ ويكتب أكيد سيسمع بقصص كثيرة، و إذا كان صاحب خيال خصي سيبدع في إعادة سرد هذه القصص، سواء كان بشعور من خلال عاهة أو مرض أو صرع أو هكذا، يعني صرع فص الصدغي أو غيره. يمكن أن لصاحب الذهن الخصب، سواء ذهنه خصب بسبب علة ما نفسية أو جسدية أو بسبب يعني هو صاحب ذهن خصب، فيمكن أن يعيد صياغة القصص التي يسمعها حتى ولو كان لا يعرف يقرأ ويكتب. فالعرب قبل محمد كلهم لا يعرفون يقرؤون ويكتبون بالأصل. اللغة العربية دخلت على العرب من الأنباط وتطورت من الأنباط، كما تطورت اللغة النبطية والحروف النبطية من الآرامية. العرب كانت عندهم بعض الحروف التي كانت تكتب في اليمن، وكان العرب يكتبون بها، يعني القليل من العرب يكتبون بها، لكن لما أصبحت التجارات تذهب للشام والعراق وهذه المناطق، تأثر كثير من القبائل العربية بالأنباط ورأوا الحروف، وكانت الحروف 19 حرفا يعني، فأضاف العرب الحروف التي ينطقونها الأخرى، فأصبحت هذه الحروف الموجودة عندنا في اللغة العربية، وتطورت اللغة العربية حتى الصرف العربي هو تطور عن السرياني. يعني اللغة العربية كل ما في اللغة العربية هذه التي نعتبرها بديعة لغة وفقها، يعني فقه لغوي وصرفا، كل هذا متطور من الآرامي والسرياني، يعني تطور جاء عبر الأزمنة، دخل إلى هذه القبائل العربية ويعني استخدمته هذه القبائل، وكان قبل محمد لا يوجد إلا القليل النادر من يكتب بهذه الحروف، لكنه لما انتشر الإسلام وأصبحت الأيديولوجية الإسلامية والعرب هم المسيطرون، أتوا بالسريانيين وغير السريانيين استخدموهم ككتبة، وهكذا تطورت اللغة العربية. وإلا من يدعي ويقول بأن اللغة العربية هي أصل وهي نطق بها إسماعيل وأنها كذا، كله كذب مخالف للتاريخ ومخالف يعني للحقيقة، مجرد دعاوي كاذبة يعني كذوبة جرت أكاذيب فتلاقحت فأولدت ما شاء الله من هذا الهراء الذي يسكم الأنوف. بخصوص توحيد آباء النبي، هل هم موحدون كما يدعي الشيعة مثلا، أو هم أناس كانوا يعبدون الأصنام؟ يعني في تلك السنوات القديمة كان هنالك شيخ يسمى بالشيخ البدري، وضعت ردا عليه، والرجل لم يجد يعني حيلة ولا جوابا، وحار فاتهمني بالزندقة والكفر والإلحاد، وترك يعني المنتدى الذي كنت فيه ذلك الوقت. الخلاصة إن آباء محمد أناس كانوا يعبدون الأصنام، يعني كلهم كانوا يعبدون الأصنام. نعم تأثر عبد المطلب في آخر حياته بالأحناف فانضم إلى الأحناف، هذه هي الخلاصة. والدليل على هذه الخلاصة هو ما سيأتي بيانه الآن. يعني محمد كان ينحدر من سلالة وثنية، وليس عيبا أن ينحدر الإنسان من سلالة وثنية، مو عيب، لكن العيب أن نكذب، أن ندعي أنه جاء من سلالة قدسية نورانية موحدة منذ الأزل، هذا هو العيب والكذب. لو نظرنا ودققنا، يعني كل إنسان يمكن أن يدقق في التاريخ ويقرأ نسب محمد، هو محمد نفسه دائما ما كان يكثر ويقول في نسبه وفي الروايات موجودة أنه عند عدنان واسكتوا، يعني إذا أردتم أن تنسبوني فحدي عد عدنان. الآن هذه الروايات التي جاءت أنه ينسب إلى إسماعيل هذه كلها إكذوبة، يعني لأنه هو لا ينسب إلى إسماعيل بأي جهة. الدليل على وثنية آباء محمد أن النبي، أن الجد الرابع للنبي محمد هو قصي، قصي يعني الذي يشترك فيه مع ورقة بن نوفل كما قلنا. هذا قصي له أسماء، له أبناء، وأبناء هؤلاء لهم أسماء، ومن خلال أسماء أبنائه نحن نعرف هل هذا كان موحد. يعني هل يمكن مثلا أن يأتي موحد ويسمي ابنه على اسم صنم؟ طبعا يوجد شيوخ حاولوا أن يلتفوا على ذلك أو يقولون إنها هذه ألقابهم وليست أسماءهم الحقيقية. طبعا كل هذا كذب، يعني حتى يعني لا أعرف كيف يشتهر الإنسان الموحد التقي الورع الذي يؤمن بالإله الواحد، لا أدري كيف سيكون له هنالك لقب يعني يدل على أنه وثني. يعني ما هذا الهراء، لا أعرف حقيقة. المهم هذا قصي عنده أبناء، ومن أبنائه عبد العزة، وهذا اسم صنم تعبده مكة. الابن الآخر اسمه عبد مناف، أي عبدا لمناف، ومناف اختلف القوم فيه، قيل إنه صنم صغير وله طبيعة أخرى لاهوتية في ذلك الوقت، وكان يقدس بطريقة ما، وعنده أيضا ابن آخر اسمه عبد الدار، والدار معروفة في ذلك الوقت إنها بيت الأصنام، يعني بنو بيت الدار كانوا سدنة مكة أيضا، وكانت الدار تطلق على كل بيت تجمع فيه الأصنام، وإلا لماذا سميت الدار؟ لا يسمون الآن مكة دار الله، يسمونها بيت الله، لكن لما تقول دار العرب كانت تستخدم الدار للمجموعة، فأي مجموعة كانت هنالك؟ كانت تستخدمها يعني مجموعة صنمية كانوا يضعون فيها الأصنام، بنو عبد الدار. عبد العزة ورق بن نوفل ظهر من عبد العزة، يعني جد عبد العزة هو جد ورق بن نوفل هو عبد العزة، وجد محمد هو عبد مناف. هؤلاء الثلاثة عبد العزة وعبد مناف وعبد الدار كل أسمائهم، كل هذه الأسماء تدل على أنهم كانوا يعني لم يكونوا موحدين، كانوا أناس يعبدون الأصنام، وكان يعني قصي كان رجل يعبد الأصنام ويقدس الأصنام ويبجل الأصنام، لذلك يعني كان الرجل سمى أبناءه على هذه الأصنام. ثم عم النبي يعني عمه الآخر عبد العزة أيضا، وأيضا عنده عم آخر اسمه عبد مناف، قبل هذا عبد العزة وعبد مناف عبد المطلب الجد القريب للنبي يعني له أبناء وأسماءهم أيضا على الأصنام، أسماءهم على الأصنام كما قلنا. لكن قبل أن نأتي لأسمائهم، عبد المطلب لماذا سمي عبد المطلب؟ لأنه أنت مثلا المسلمون الآن لما يسمون أبا الحكم يسمونه أبا جهل، في حين هو الرجل كان حكيما، حتى أن محمد يكره يعني أبا الحكم، لأنه أبا الحكم كان حكيم ودخل إلى دار الندوة وهو شاب صغير، ولا يدخل دار الندوة إلا من يبلغ عمره يعني 50 سنة، لكنه لحكمته دخل دار الندوة. محمد لم يستطع لحكمته أن يدخل دار الندوة، كان مضطرب. المطلب وعبد المطلب. المطلب هو عم عبد المطلب، وتسمية عبد المطلب أطلقت كلقب على عبد المطلب. يعني عبد المطلب لقب وليس اسما. المطلب كان عما لعبد المطلب، وكان قد أركب ابن أخيه خلفه، وكانت ثياب عبد المطلب رثة جدا يعني في التاريخ كما يقولون. فسألوه لما ذهب إلى قوم يعني من جلة القوم، سألوه قالوا له من هذا الذي خلفك؟ فاستحى منهم لأن ابن أخيه يعني لباسه رث جدا، فقال إنه عبدي، فسمي بعد ذلك لهذه الحادثة عبد المطلب. وإلا هو اسمه يعني شيبة، يسمونه شيبة الحمد، عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، فسمي عبد المطلب بسبب عمه المطلب عندما أردفه وراءه يعني، وكانت ثيابه رثة، خجل منه فسماه عبدي أو أطلق عليه إنه هذا عبدي. المهم أبناء عبد المطلب أيضا على أسماء الأصنام، وهم عبد العزة وعبد مناف. من جانب آخر أخوال محمد، في الحقيقة محمد في التاريخ لم يذكرون لنا إلا خال واحد له، لكن هذا خاله كان أيضا اسمه على الأصنام، وما شاء الله اسم صنم يعني رنان، يعني له وزن وغنة شديدة جدا. عبد يغوث، كان اسمه عبد يغوث ابن وهب، ويغوث يعني صنم معروف عند العرب. يعني كل هذه الأسماء التي على الأصنام شرقا وغربا، فوقا وتحتا، عماما وأخوالا، كل هؤلاء. ثم نأتي ونقول إن آباء محمد وعائلة محمد طاهرة مطهرة، يعني ما شاء الله شيء عظيم، يعني فعلا منطق وحجة، ونحن أتباع الدليل أينما مال نميل، هذه التي يتغنى بها الشيعة، نحن أتباع الدليل أينما مال نميل، هذه هي الأدلة، هذا هو يعني المنطق والعلم والحكمة. مخالفة أوضح الواضحات، ومخالفة يعني كأنما شخص تخبره تقول له هذه هي الشمس واضحة جلية، يقول لك لا، هذا نحن في منتصف الليل. بنو عبد الدار لما يأتي المسلم أو الشيعي ويقول بنو عبد الدار، أو عبد الدار عم النبي وبنوه كلهم يعني أصبحوا سدنة، ما شغل السدنة في ذلك الوقت في مكة؟ يعني أنتم ربما شاهدتم صورة هذا الرجل في فيلم الرسالة الذي كان من بني عبد الدار، هذا من أبناء عم محمد، ضعيف ووسخ وقذر، يعني هذا ابن من أبناء عم محمد، هو كيف وصل إلى هذه الحال لو كان أجداد محمد موحدين؟ يعني عبد الدار عم النبي، كيف هو وأولاده مهمتهم تطهير وغسل هذه الأصنام، وكانوا يعني كيف انحدروا من عائلة مقدسة نورانية لا تعبد الأصنام، وهم كلهم في ذلك الوقت في زمن محمد يعبدون الأصنام ويطهرون الأصنام ويضعون لها العطر، ويعني سدنت البيت، سدنت الدار بنو عبد الدار. إذن هذا المختصر يوضح لنا بأن الأحناف كانوا قبل محمد، ومحمد تأثر بهم، وكانت لهم رؤى وأيديولوجيات مختلفة وأفكار مختلفة، وكانوا يعيشون بسلام وكانوا محترمين، وكانت العرب يعني تحترمهم وتعتبرهم من الحكماء، وكانت مكة تنعم بالديمقراطية، وكان القوم يعني متعايشين بسلامة ومحبة، ولم يكن يعني بينهم هنالك حروب طائفية، حتى أن محمد بقي فيها سنين عددا لم يقتل أهل مكة من أصحاب محمد واحد، فقط سمية قتلها سيدها عندما يعني بصقت بوجهه فكان بيده رمح وبسبب حالة عصبية ضربها في الرمح فماتت فقتلها. وكان زوجها شيخا كبيرا أصابه يعني كما يقال يعني صدمة فمات بسبب الصدمة أو يعني كما يقال يعني بسبب قلبه توقف أو أصبح عنده شيء ما يعني صدمة بسبب الحادثة فمات بسببها. لم يقتل أهل مكة من أصحاب محمد شخصا واحدا، لكن محمد لما انتصر وخرج من مكة وذهب إلى يثرب وبنى جيش وانتصر ماذا فعل يعني؟ ثم يقولون لك يعني كان المسلمون في مكة مضطهدون وكانوا كله كذب، التاريخ لا يقول ذلك. أخرجونا من ديارنا، وإذا أخرجوكم من دياركم أنتم هربتم يعني تركتم دياركم لأنه أنتم أردتم أن تجبروا الناس، يعني أكيد سيضيق عليكم. يعني أنتم لماذا لم تكونوا كالنصارى أو كالمسيح في ذلك الوقت؟ لماذا لم تكونوا كاليهود؟ لماذا لم تكونوا كالصابئة والزرادشتيين؟ لماذا لم تكونوا كعباد الأصنام أو من لم يؤمن لماذا لم تكونوا كالأحناف؟ لماذا كل هؤلاء كانوا متعايشين قرون بسعادة وسلام ومحبة ووئام؟ لماذا؟ لماذا لما جاء هذا الرجل قامت القيامة واستل القوم السيوف منذ أن جاء محمد في يثرب وليس في مكة، منذ أن دخل يثرب وإلى الآن نحن نعيش هذه المأساة، مأساة الفئوية والبراء من أعداء الله والبراء من الكفرة، الولاء والبراء. لا أعرف كيف يمكن لعاقل منصف أن يتفكر في أهل مكة ثم يقول بأنهم اضطهدوا أصحاب محمد. لو كانوا يضطهدون أصحاب محمد لاضطهدوا الأحناف، لاضطهدوا النصارى واليهود أو الزرادشتيين، أو اضطهد بعضهم بعضا وذكر ذلك في التاريخ، لكن لم نجد من ذلك شيء. لما انتصر محمد وأتباعه المسلمون كتبوا التاريخ وفق أهوائهم، لكن حتى مع هذه الأهواء الذي كتبوا فيها التاريخ وجدنا في التاريخ ما فيه بيان وحجة على إن أهل مكة كانوا أهل ديمقراطية وحرية دينية، والدين القسري واضح المعالم، بين مشهور في طبيعته وكيف جاء وكيف انتصر. هذه مقدمة مختصرة وخلاصة عن الأحناف وعن أجداد محمد، وإذا بقيت باقية سنكمل باختصار عن باقي الأمور المهمة في نقد الإسلام وبيان الحقيقة، الحقيقة الغائبة التي يعني غابت عنا سنينا طويلة. وسلام ودعاء ومحبة لجميع الإخوة والأخوات.